بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: المقصد الثاني في النواهي، وفيه فصول. مقدمة قبل الشروع، فقط نستذكر فهرس الكتاب، فإن المصنف حسب ما بين في مقدمته في مقدمة الكتاب أنه جعل كتاب الكفاية على مقدمة اشتملت على 13 أمرا ومقاصد 8 وخاتمة. إلى هنا لله الحمد والمنة، تم الكلام في المقدمة وما اشتملت عليه، وأيضا تم الكلام في المقصد الأول حيث كان في الأوامر. يقع الكلام إن شاء الله تعالى في المقصد الثاني من المقاصد الثمانية، وعنوانه النواهي. وأيضا يذكر في هذا المقصد عدة فصول. الفصل الأول يتعرض فيه، يعني بحسب تقسيم عبارته يمكن أن يكون الفصل الأول مشتملا على المطالب الأربعة الآتية: المطلب الأول في بيان مدلول النهي مادة وهيئة، والمطلب الثاني في متعلق النهي ما هو، والمطلب الثالث في كيفية استفادة الدوام، أو بتعبير أدق عدم دلالة النهي على الدوام، والمطلب الرابع لو خالف المكلف وعصى النهي فارتكبه وأوجده خارجا بعد أن كان مكلف بإعدامه، هل يسقط النهي بهذا العصيان أو يبقى يلاحقه ويمنعه من تكرار المعصية؟ هذه المطالب الأربعة يدور الحديث عنها في الفصل الأول. المقدمة الثانية: النهي لغة بحسب معاجم اللغة هو الزجر عن الشيء، الزجر عن الشيء سواء كان بالقول أم بالفعل، كل ما يكون زجرا سواء كان بالألفاظ أم بغير الألفاظ، كل شيء يترتب عليه زجر فهو بحسب اللغة نهي. وأما بحسب الاصطلاح فاختلفت كلمات الأعلام، فمنهم من الأعلام من عرف النهي بأنه قول القائل لمن هو دونه لا تفعل، قول القائل لمن هو دونه لا تفعل. ومنهم من عرفه بأنه طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء، ومنهم من عرف النهي بأنه طلب الكف عن الفعل بالقول استعلاء، طلب الكف عن الفعل بالقول استعلاء. وبعضهم عرف النهي بأنه القول الدال على طلب الترك على جهة الاستعلاء، وغير ذلك من التعاريف. هذه ربما أشهر ما وجدت في كلمات الأعلام الأصوليين في تعريف النهي بحسب الاصطلاح. المطلب الأول في بيان مدلول النهي عند المصنف بحسب الاصطلاح يعني ماذا يعرف المصنف، ماذا يعرف النهي اصطلاحا؟ حاصل كلام المصنف يريد أن يقول بأن مدلول النهي صيغتان ومادتان، صيغة بمعنى هيئة لا تفعل، ومادة بمعنى نهى ينهى نهيا، هو الطلب. المصنف يفسر النهي اصطلاحا بالطلب، كما هو مدلول صيغة ومادة الأمر، حيث تقدم في بداية المقصد الأول بيان المعنى الاصطلاحي للأمر لمادته ولصيغته، والمصنف وصل في نهاية المطاف إلى أن الأمر مادة وصيغة يدل على الطلب. الآن يقول النهي كالأمر كلاهما يدل على الطلب، وإنما الاختلاف في المتعلق، فإن المتعلق في الأوامر إيجاد الطبيعة، والمتعلق في النواهي إعدام الطبيعة، فلا فرق بين الأمر والنهي من جهة المعنى والموضوع، المعنى الموضوع له، الفارق بالمتعلق. فمثل صلي عند المصنف يدل على طلب إيجاد الصلاة، ولا تصلي معناه طلب إعدام الصلاة. ثم يقول المصنف وكل ما تقدم هناك في بحث الأوامر من خصوصيات ولواحق للأمر يأتي هنا أيضا، كل ما تقدم بحسب الطلب هناك يأتي هنا، فكما يستفاد من الأمر الوجوب وهو أعلى مراتب الطلب، كذلك في النهي يستفاد أعلى مراتب طلب الترك، هناك الوجوب هنا الحرمة، على اعتبار أن أعلى مراتب الطلب هو الوجوب وأعلى مراتب النهي هو الحرمة. فإذا النهي يدل على التحريم والحرمة، هذا أولا. وكما أن الأمر يشترط فيه أن يكون من العالي إلى الداني، كذلك في النهي لابد أن يكون من العالي إلى الداني. وهناك لم يشترط المصنف الاستعلاء، حتى لو كان من دون استعلاء فالأمر يدل على الوجوب كذلك في النهي، وإن لم يكن عن استعلاء فإنه يدل على التحريم. وأيضا المراد هو الطلب الإنشائي وليس الطلب الخارجي، سواء كان في الأوامر قلنا هذا، وأن المراد من الطلب الذي هو مدلول الأمر هو الطلب الإنشائي وليس الطلب الخارجي، كذلك في النواهي النهي موضوع للطلب بمعنى الطلب الإنشائي لا الطلب الخارجي. نعم، هناك بحث تقدم في الأوامر لا يأتي في النواهي، وهو أن مادة الأمر فيها عدة استعمالات، أما النهي فلا يأتي فيها هذا، بعد ما يحتاج أن نفصل أكثر من الإشارة لبعض المطالب. وهناك فارق آخر بين الأمر والنهي، وهو أن الأمر يتعلق بالفعل لمصلحة فيه في الفعل، والنهي يتعلق بالفعل كلاهما الأمر يتعلق بالفعل والنهي يتعلق بالفعل، لكن الأمر يتعلق بسبب مصلحة في الفعل، والنهي يتعلق بالفعل بسبب مفسدة فيه. هذا على ما هو الحق من مبنى العدلية في كون المصالح الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، يعني تابعة لملاكات في متعلقاتها. هذا هو المطلب الأول، ولا يستحق أكثر من هذه الإشارات، فإنه من يريد التوسع فيه يراجع ما تقدم في بحث الأوامر في مطلب معرفة ما وضع له لفظ الأمر، فإنه أو بتعبير متعارف الكلام والكلام إلا في بعض الخصوصيات التي ستذكر. ذكرنا خصوصيتين وستأتي الأمور الأخرى. المطلب الثاني، ما هو متعلق النهي بالدقة؟ قلنا قبل قليل أن هناك فارقا بين مطالب الأمر وبين مطالب النهي، وهذا الفارق هو في اختلاف المتعلق. فبعد كون كل منهما من الأمر والنهي معناه الطلب، لكن في الأوامر المتعلق هو إيجاد أو وجود الطبيعة، وأما في النواهي فهو إعدام الطبيعة. لكن يأتي هذا البحث وهذا السؤال في إعدام الطبيعة حينما يقال النهي تعلق بالفعل بمعنى إعدام طبيعة ذلك الفعل. يأتي هذا السؤال، هل المراد هو ترك الفعل أو المراد كف النفس عن الفعل؟ النهي هو طلب إعدام الطبيعة، لكن إعدام الطبيعة يفسر بتفسيرين، مرة بمعنى ترك الفعل يعني بترك إيجاده أو القيام بإعدام وجوده في الخارج، ومرة يفسر إعدام الطبيعة بمعنى إيجاد المانع النفسي عن ميل ورغبة النفس لإيجاد الفعل في الخارج. طبعا يحتاج أن نقف أولا ليتضح ما هو المراد من الترك وما هو المراد من الكف. أما الترك فواضح، بمعنى الترك بمعنى إعدام الفعل في الخارج، عدم إيجاد الفعل في الخارج، يعني واضح، ما أعتقد يعني توضيحه توضيح الواضحات من أشكال المشكلات، هذا الترك. وأما الكف الذي يعبر عنه كف النفس عن الفعل بمعنى إيجاد المانع من تأثير الرغبة النفسية في إيجاد الفعل، على اعتبار أن النفس تميل وترغب، نفس الفاعل نفس المكلف تميل وترغب في إيجاد بعض الأفعال خارجاً، فيأتي النهي من المولى بمعنى أن المولى يطلب من المكلف ردع النفس وإيقاف ذلك الميل وكبح جماح تلك الرغبة لإيجاد الفعل في الخارج. فمعنى الكف إيجاد المانع من تأثير الميل والرغبة في الفعل الخارجي. حينئذ نرجع، إذا اتضح الفارق بين الترك وبين كف النفس. نرجع للسؤال حتى نواصل كلامنا، هل أن متعلق النهي هو كف النفس أو هو ترك الفعل؟ المصنف رحمة الله عليه يقول الظاهر أنه الترك وليس الكف، ولم يستدل على هذه الدعوة، ولم يشر ولو مجرد إشارة لدليل هذه الدعوة. ومن المناسب الإشارة فقط لبعض الأدلة التي ذكرت في المقام، فبعضهم استدل على أنه الترك بالتبادر، إذ المتبادر من النهي عن طبيعة ما هو ترك إيجادها خارجا، ولا يتبادر إلى الذهن من النهي إيجاد الرادع النفسي. فإذا هذا الدليل الأول وهو التبادر. مشايخنا، أنا يعني إذا بالأثناء مستمر وكذا قد ما أسألكم، إذا أكو شيء مواضح أرجو أن لا نتجاوزه. الدليل الثاني أن محققات الأغراض ومحققات الملاكات التي هي علة التكاليف، على اعتبار أن كل تكليف لا بد أن يكون له ملاك وغرض، فهذه الأغراض التي تكون سببا للتكليف هي خارجية، هذه الأغراض لا بد أن تكون خارجية وليست في أفق النفس، فمتعلق التكليف لا بد أن يكون أمرا خارجيا وليس أمرا نفسيا. فكما أن متعلق الأوامر هو الخارج، على اعتبار أن الفعل بوجوده الخارجي يحقق الغرض، كذلك متعلق النهي لا بد أن يكون خارجيا. وبما أن الترك هو خارجي وكف النفس أمر وجداني في أفق النفس، فلا بد أن يكون المتعلق هو الترك، لأن النهي لما تعلق بالفعل على اعتبار أن ذلك الفعل فيه مفسدة، لا بد أن تكون المفسدة في الفعل الخارجي، فيطلب من المكلف أن لا يوجد ذلك الفعل لما فيه من المفسدة. ولو كان متعلق التكليف هو الكف، كف النفس، صار المتعلق في أفق النفس، والأغراض من مصالح ومفاسد تنوجد أو تنعدم بحسب الأفعال الخارجية. ولذا لم نحتمل أن متعلق الأمر هو الإرادة، مع أن الإرادة هي علة وجود الفعل في الخارج، كما أن كف النفس علة عدم الفعل في الخارج، فإن الإرادة هي علة وجود أو الجزء الأخير من علة إيجاد الفعل في الخارج. مع ذلك لم نحتمل أن يكون متعلق الأمر هو الإرادة، فكذلك في النواهي ينبغي أن لا نتوهم أن يكون متعلقها كف النفس، وإنما لابد أن يكون هو الفعل الخارجي. فالشارع إذا نهى عن شرب الخمر فهو يريد عدم الشرب الخارجي، سواء حصل عند الإنسان الميل النفسي لشرب الخمر أم كان عنده كف النفس عن الشرب، وهكذا باقي النواهي. فالمهم عند الشارع هو ترك شرب الخمر في الخارج وترك السرقة وترك الزنا خارجا، سواء كان ذلك بسبب كف النفس أم كان بسبب عدم الميل له أم بسبب القوانين الاجتماعية والوضعية أم كان بسبب الخوف من العقاب الدنيوي أو الأخروي، كل ذلك لا يكون مهما عند الشارع حينما يشرع حرمة السرقة أو حرمة شرب الخمر أو حرمة الزنا ونحو ذلك. والشاهد على ذلك أن الشارع في كثير من الحالات يتوسل لمطلوبه بالقوة، يعني بإيجاد الروادع الخارجية كما في الأفعال التي يترتب عليها مفاسد عامة كالسرقة والزنا ونحوها، فإنه رتب العقاب الخارجي والجزاءات الخارجية، ولو كان النهي بمعنى كف النفس لما أوجد هو الموانع الخارجية، وإنما اعتمد على أن هذا الإنسان عليه أن يوجد الكف النفسي، أما أن يتصدى الشارع لإيجاد الروادع الخارجية فهذا يعني لم يتدخل الشارع في إيجاد أو في مساعدة الإنسان في إيجاد الكف عن الميل، وإنما تدخل في كيفية منع وقوع الفعل خارجان. هذا شاهد على أن المتعلق هو الترك وليس الكف. لكن بالنتيجة خلاصة الدليل الثاني، خلاصة الدليل أو مركز الدليل الثاني، هو أن الأغراض والملاكات في الأفعال الخارجية لا في أفق النفس. الدليل الثالث، لو كان المتعلق هو كف النفس لزم عدم صدق النهي في بعض الحالات، فإن النفس تارة تميل للفعل لفعل ما أي فعل، وأخرى ليس لها ميل أصلا. فعلى الأول يعني عنده فعلى في حالة ميل النفس يصدق الكف، إذ مع وجود الميل والرغبة ويأتي النهي ويمتنع الإنسان يصدق أن الإنسان أوجد المانع والرادع لميله ونفس ورغبته. أما إذا لم تكن النفس ابتداء هي ترغب بتلك الأفعال المحرمة فهذا يعني لا ميل ولا رغبة، فبالتالي عدم الحاجة للكف من باب السالبة باتفاق الموضوع، فلا حاجة لأن ينهى لأنه أساسا لا يوجد ميل، فالمكلف الذي لا يرغب بالخمر مثلا لا يرغب لا يصدق في حقه النهي، إذا كان النهي هو تفتي وياي، إذا كان النهي كف النفس فهذا فالنهي يصدق في حالة وجود الرغبة والميل، ولا يصدق النهي في حالة وجود عدم وجود الرغبة والميل. وهذا دليل على أن متعلق النهي هو ترك الفعل خارجا وليس كف النفس، يعني أن متعلق النهي هو إعدام الطبيعة بمعنى طلب إعدام وترك الفعل خارجا. خب إن قلت هذا بعض المطالب ما راح نطول بها لأنه ربما نفسها مرت في أصول المظفر، إن قلت لا يمكن أن يكون متعلق النهي هو الترك وإنما لابد أن يكون كف النفس، وما ذكر في الأدلة والوجوه إنما هي أدلة إثباتية لا ثبوتية. فإذا تبين أن العدل الآخر أو الطرف الآخر الذي هو ترك الفعل محال ثبوتا، فيتعين أن يكون المتعلق هو الكف وليس الترك. إذا تبين أن ترك الفعل لا يمكن ويستحيل أن يتعلق به النهي، فيتعين أن يكون النهي يتعلق بكف النفس. ما هو وجه الاستحالة في تعلق النهي بالترك؟ وجهه أن من الشرائط العامة للتكليف هي القدرة. من الشرائط العامة هناك شرط عقلي، العقل يعتبر القدرة على التكليف، فكل مقدور يمكن أن يكلف به الإنسان، وكل غير مقدور لا يمكن أن يدخل تحت دائرة التكليف. ولو كان المتعلق هو الترك لزم التكليف بغير المقدور، إذ القدرة هي التأثير في المتعلق وتحقيقه وإيجاده في الخارج. فما يمكن للإنسان إيجاده في الخارج يكون مقدورا، وما لا يتمكن عليه على إيجاده فلا يكون مقدورا. ومن الواضح أن عدم شرب الخمر أو ترك شرب الخمر معلول، هذا العدم وهذا الترك معلول، علته هي عدم وجود علة الشرب، لأن علة الشرب غير موجودة تحقق عدم الشرب. وما هي علة عدم الشرب؟ هي عدم الإرادة. فعدم الإرادة هي علة عدم الشرب، عدم الإرادة سبب عدم الشرب، وليس لإرادة الفاعل وإنما لعدم إرادة الفاعل. فعلى كلامكم المستدل، على كلام المستدل لابد أن يكون هناك شيء يقع عليه التأثير من الفاعل. وما هو ذلك الذي يقع عليه التأثير من الفاعل؟ هو العدم. وحيث أن هذا العدم غير مقدور لأنه هو بسبب علته، وعلته عدمية، إذن العدم والترك خارج عن تأثير الفاعل فليس مقدورا له. وبتعبير آخر أن عدم الفعل هو عدم أزلي، عدم شرب الخمر من زيد من قبل أن يولد زيد وقبل أن يخلق زيد كان هذا الفعل من الأزل ثابت، وهذا العدم مستمرا إلى حين وجود زيد. زيد لا يتمكن من هذا العدم لأنه لا يمكن أن يؤثر في هذا العدم، لأنه لو أثر في العدم يكون من تحصيل الحاصل، إعدام المعدوم وتحصيل الحاصل. نعم هو قادر على شرب الخمر، قادر على إيجاد الفعل وليس قادرا على الإعدام. لماذا غير قادر على الإعدام؟ لأن هذا الذي هو عدم من الأزل عدمه مستمر بسبب عدم علته. فإذا كان التكليف يتعلق بالإعدام يكون تكليفا بغير المقدور أو قل تكليف بما يترتب عليه تحصيل الحاصل. هذا إن قلت قلت مصنف في مقام الجواب يجيب بأن القدرة ليست كما بين المستشكل، وإنما هي اختيار. القدرة هي اختيار للفعل ولعدم الفعل، فكون الشخص قادران أي أن الفعل ممكن له، فإن أن الفعل ممكن مو يم العدم. التفتوا يا هذا المطلب دقيق شوية. أن الإنسان قادرون بمعنى أن الفعل ممكن، فإن شاء فعله وإن شاء تركه. إذ المقدور هو ما كانت الفعل المقدور ما كانت نسبة القدرة إلى فعله وتركه واحدة. نسبة القدرة إلى الفعل وإلى الترك واحدة، إن شاء الإيجاد أوجده وإن شاء الترك تركه. فالقدرة على الترك مرهونة بالقدرة على الفعل، لا أن نقول بأنه قادر على الفعل وغير قادر على العدم. هذه مفارقة ومغالطة فلسفية واضحة. فإذا كان الشخص قادرا على إيجاد فعل فهو قادر على تركه، وهذه القدرة بهذا المعنى هي التي أخذت شرط في التكليف، حيث كان قادرا على الشرب توجه النهي عن الشرب، بمعنى أن هذا الشخص قادر على الإيجاد وقادر على الترك، فالتكليف يأمره وهو النهي يطلب منه اختيار الترك ويحرم عليه اختيار الفعل. وإلا فلو التزمنا بتصوير المستشكل أو المستدل يلزم كون المكلف مجبرا على الترك، يعني راح يكون هذا المكلف على كل تقديرين مجبر على الترك، مجبر على عدم الفعل، فلا يكون بمقدوره إعدام الشرب، فيكون مجبر في طرف لو كان كما فسره كما فسرت القدرة عند المستدل يلزم أن يكون مجبورا وليس مختارا. إن قلت من صفات العدم أنه أزلي، هذا اللي ورد بالاستدلال نجي نبلوره شوية. من صفات العدم خواص العدم أنه أزلي، والأزلي لا يتعلق به التكليف لأنه غير مقدور، إذ الأزلي سابق على المكلف. كل ما كان أزليا فهو سابق على وجود المكلف أو على تكليفه بلوغه. وبعبارة أخرى هذا اللي عبرنا عنه يلزم تحصيل الحاصل، هذا ما جاوبت عنه بالجواب المصنف. لو كان التكليف يتعلق بالعدم الأزلي يلزم تحصيل الحاصل، فإن العدم والترك حاصل من قبل وجود المكلف. فإذا كان المكلف يطلب منه الترك يعني العدم، والعدم أزلي فيطلب منه تحصيل الحاصل. يجيب المصنف قلت بما أن المكلف قادر على إيجاد الفعل فهو قادر على قطع استمرار العدم، فصحيح أن هذا العدم أزلي والمكلف غير قادر على الإعدام، ولكنه قادر على قطع وإيقاف استمرار العدم. بماذا؟ بإيجاد الفعل. فإذا هو المكلف باختياره يمكنه قطع استمرار العدم، وبإمكانه أن يبقي العدم مستمرا. فالتكليف حينما يتوجه إليه أنه حينما يتعلق بشرب الخمر، بمعنى أنك يا أيها المكلف حيث إنك قادر على إيقاف استمرار العدم، فنحن ننهاك عن إيقاف الاستمرار، وإنما اختر استمرار العدم ولا تختار قطع استمرار العدم. ما أدري صار واضح هذا المطلب إن شاء الله؟ هذا المطلب، بلي هذا المطلب الثاني. نطبق العبارة وإذا صار وقت نقرأ المطلب الثالث. قال فصل: الظاهر أن الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته، حيث غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الآخر العدم، فيعتبر فيه في النهي ما استظهرنا اعتباره فيه في الأمر، فيعتبر في النهي ما استظهرنا اعتباره في الأمر أو في الأوامر بلا تفاوت أصلا. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: نعم يختص النهي بخلاف، هناك خلاف ما يجب الأوامر يجب النواهي، وهو أن متعلق الطلب فيه في النواهي هل هو الكف أو مجرد الترك، وأن لا يفعل عطف تفسير على الترك. والظاهر المصنف يقول هو الثاني من دون أن يستدل ولم يشر إلى أي دليل. احنا من باب الفائدة ذكرنا بعض الأدلة على هذا المدعى. وتوهمه، هذا اللي سوينا أن قلت سوينا مرحلتين، مصنف اعتبر توهم وأجاب عنه. هاي سأشار أن قلت الأولى: وتوهمه أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار. قد واحد يتوهم أنه هذا خارج عن الاختيار، فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب. وتوهم كذا فاسد، هذا الخبر، هذا اللي هو راح يصير جواب عن هذا التوهم. فإن الترك أيضا يكون مقدورا، الترك أيضا مقدور، وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار. هذا إشارة لما بيناه بعد إحنا ببيانية مرة، من جهة أنه أساسا هي القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك. إذا كان قادرا على الفعل يكون قادرا على الترك. وبالبيان الآخر أنه لو التزمنا بما تقولون لم يكن مختارا، هالي بالأخير يقول والاختيار، على كلامكم على التوهم راح يلزم أن هذا المكلف غير مختار. هاي إن قلت الأول. وكون العدم الأزلي، هذا إشارة إلى إن قلت الثانية. وكون العدم الأزلي لا بالاختيار، صحيح مسلم أن العدم الأزلي مو بالاختيار، هو من الأزل عدم، لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء. طب صحيح هو العدم الأزلي من الأزل مو باختيار المكلف، وإنما هو قبل وجود المكلف هو عدم، لكن كونه من الأزل لا يوجب أن يكون كذلك، يعني لا يوجب أن يكون عدم أزلي لا بالاختيار بحسب البقاء، بقاء مو بالاختيار، بقاء بالاختيار يكون بقاء. لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلا للتكليف. بحسب شنو؟ الاستمرار. احنا ننظر للاستمرار، صحيح أصل العدم مو باختيار المكلف، لكن استمرار العدم باختيار المكلف، له أن يبقي هذا العدم مستمرا وله أن يقطعه. ثم أنه لا دلالة، هذا المطلب الثالث بعد ظهر الوقت انتهى، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.